حطينا الدلال قهوة شاهي وندور برادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم الله بالخير وبالسعادة والأمل لمستمعي ومتابعي إذاعة الأولى، ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد من برنامجكم راديو البيت. اليوم عندنا ثلاث مواضيع بنرمس عنها وبنطرحها وبنناقشها. الموضوع الأول هو طبعا في مصطلح يمكن كل أم وأب يقول لعياله: يوم كنت كبركم، يوم كنت في عمركم، يوم كنت في الصف نفسكم، يوم كنت ويوم كنت ويوم كنت ويوم كنت. هذه مرتبطة بشو؟ مرتبطة بالمعاير. أنا يوم كنت في نفس مرحلتكم الدراسية هذه كنت من الأوائل. أنا يوم كنت في عمركم كنت متحمل مسؤولية وكنت أسوي وكنت أسير وأود وأيب. أنا يوم كنت في عمرك كنت أدخل المطبخ وأطبخ وأجهز كل شيء وأمي تعتمد علي. أنا يوم كنت في عمركم كنت وكنت وكنت. يعني ما في حد يقول أنا يوم كنت في عمركم كنت يعني أقل مسؤولية عنكم. ما في حد يقول أنا يوم كنت في عمركم كنت مو بشاطر. كل نحن كنا أفضل عن عيالنا. زين زين، ترايل عيالنا يعني مو بأعدائنا. أن نحن طول الوقت نغذيهم بشكل مباشر أو غير مباشر أن نحن كنا أفضل عنهم وأن نحن ما زلنا أفضل عنكم في كل شيء. شو الشعور الحلو اللي بينغرس في هاي العيال؟ شو الشعور الإيجابي أو شو الثمرة الإيجابية اللي أنت أو أنت بتجنينها من وراء أنا يوم كنت في عمركم؟ ما في شيء إيجابي ولا في أي شيء تحفيزي ولا في أي شيء تشجيعي. بالعكس، زعزعة الثقة بالنفس تحط من قدرة، تولد عنده شعور بعدم الكفاءة، تغرس عنده أن الأوليين طول الوقت كانوا أفضل عنا نحن وأن نحن ولا شيء، وتوصل لعقدة الدونية ويتم طول عمر الولد أو البنت يحس أنه دون الآخرين. لأن تكرار هاي العبارات يعني تخليه يشعر أو يتقمص صفة الخسران. أنا خسران طول الوقت، أنا عمر ما كانت المقارنة لصالحي، طول الوقت أقارن سواء بعمري بذكائي بمعرفتي بمهاراتي بمؤهلاتي، ويكون تكون المقارنة دوم ضدي وأن الآخرين بما فيهم أمي وأبوي أفضل عني. حتى ها انتبهوا، لا تقول نحن ما نعاير. حتى لو أنتم تستخدمون هذا الشيء بنبرة كلام لطيفة وحنونة، بعد تم التأثير في الموضوع نفسه، في المقارنة بحد ذاتها. فهاي المقارنة مرفوضة شكلا وموضوعا وطرحا وفكرا، و لا ما يستوي أن نحن نقول لعيالنا هذا الكلام. لأن فعلا عقب نوصل ليش هذا الشاب مو معتمد على نفسه، ليش هذا الشاب ما يتحمل مسؤولية، ليش هذا الشاب ما عنده ثقة بنفسه. ترى هذا نحن اللي زرعناه في البداية وحصدناه عقب كم من سنة، عقب نقول ليش وليش ونبدأ نبحث عن الأسباب. ف طولت أنا في الموضوع في مقدمة الموضوع، بس بعد نقدر نعتبرها مقدمة للحلقة لأن الموضوع جدا مهم وبنرمس عنا أكثر من خلال لقائنا مع الدكتورة أمينة طالب الجابري، متخصصة تربوية ورئيسة المناهج الوطنية في مدرسة مدارس الإمارات الوطنية. فقرتنا الثانية بتكون أو موضوعنا الثاني بيكون عن الخلافات المستمرة ما بين العيال، يعني يضاربون ويشدون ويضربون بعض ويصفعون بعض سواء كانوا أولاد أو بنات. هاي المشكلة لها تأثير على الإخوان لدرجة أنهم ممكن يسببون أذى لبعضهم، أذى جسدي، أذى لفظي، أذى نفسي. في دراسات تقول أن الإساءة ضد الأطفال في مجتمع الإمارات، وهذه دراسة أعلنتها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن الدراسة تقول أن الذكور أكثر عرضة من البنات للإساءة المختلفة في البيت وفي المدرسة. وذكرت الدراسة أن 123 طفل من بين كل 1000 طفل يتعرضون لأحد أشكال الإساءة أو العنف في المدرسة، وتقل نسبة الإساءة للأطفال في البيوت وتصل إلى 65 طفل من بين كل 1000 طفل، الحمد لله. وأشارت الدراسة، ها هذا اللي محور حديثنا، أن الأخوة أكثر المرتكبين للإساءة النفسية ضد الأطفال في البيت بنسبة 42%، عقبهم الآباء بنسبة 20%، وآخر شيء الأم بنسبة 19%. وعن الإساءة الجسدية عند الأطفال في البيت، الدراسة تقول بأن 38 من مرتكبي الإساءة الجسدية هم الإخوة، وأكثر من ثلث الأطفال يتعرضون لإساءة نفسية وجسدية من قبل إخوانهم إلا وياهم في نفس البيت. عشان شي بنطرح هذا الموضوع على ضيفنا أستاذ عبد الله حمدان الجنيبي، المدرب المعتمد في التنمية البشرية ومستشار أسري، وبنسأله متى بيوقفون ضرابة في البيت، متى ما بيكون في البيت حلبة مصارعة ما بين عيالنا، وآخر شيء بنطرح موضوع النباتات داخل المنزل وتأثيرها على الصحة، ويا دكتور خلود البلوشي أخصائي طب الأسرة. حين مستمعينا بنظهر فاصل وبرد الواصل.
راديو البيت،
راديو البيت.
هلا الشيخ حمدان، الشيخ
حمدان. هذا كله
اليوم تحدي كبير،
اليوم التحدي حتى
من بيننا ومن بين بسريده.
اقول لك امشي الطاقيه ما طاح
على الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات،
واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب، ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما روسنا ما زال فيها حب، أنت غالية وعذال الوصال أرخاص، لجل عينك عليهم كلهم ساحب لك مكانا ورا عوج الحنايا خاص، ما خابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، واذكره يوم تقفي والزمن شاحب، قنبلة عدت المقتل 3 أشخاص، قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
حمدانيات،
مرحبا عمير.
حي الله بنت الشايب، ايش حالك وعيالك ايش حالهم، مرقدوا؟
الحمد لله كلهم مرقدوا. آمرني شو هناك؟
سلامتك والله، توني ظاهر من ابو ظبي بسير صوبكم، وقلت بقصر الدوب وياك شويه يكون يقصر علي الدرب.
انا سامحني لاخي شويه، يوم بتوصل بنرمس. الحين كان تبغى شوري، حطي اذاعه الاولى وقصر الدوب يا ابو حمد، يكون يوم توصل انا كنت انقفلت من الشغله اللي عندي.
قصر الدوب يا ابو عويد المالي، يا فايج بالجمال يا ابو عيان سلالي، ويا ابو جفن جتال، صار الكتاب ولا الفارد كأنه عدم قرطاس الأحبار، وللمداد انثاع وانسد درب الهوى وتغلق الباب.
قصر الدوب يا ابو حمد كل يوم الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عمير، قلنا لك قصر الدوب مو بتصير بالدوب، وين بعدك ما وصلت لنا الحين؟
انا على الباب، على الباب، لكن ما برأي منزل.
دار الكتاب ولا الفارد كأنها عدم قرطاس الأحباب.
عليك على الشرم، صدقني هذا اللاعب اللي انا عارفه،
والله والنادي هذا شهرين كم لاعب السنه ذا ماخذينه من البرازيل،
جايبين من نادي برشلونه،
يعني بيبون الدوري بيبونه.
الله يوفقكم انت بس، الله يسلمكم، بس تدخلون في المربع الذهبي ماكم اللي توصلون، الكاس بعيد عنكم السنه.
هذا لعيب بالله عليكم،
هذا هداف الدوري العام الاول
يا ريال، ما ينفع مو
أنا لو مدرب ما بخليه حتى احتياط.
عليك أنت هذا شل الدنيا شل.
كل اللي تبون تعرفونه عن حركة الرياضة في البلاد بتلقونه عند هلا ثاني يمع بالرقاد ومايد العصيمي على إذاعة الأولى في برنامج مساء الرياضة كل أثنين من 8 عقب العشاء لين الساعة 10 في الليل.
طف يا عالم تفداك كل الإمارات وشمخ بعزك مثل علي قممها.
كلنا يا دارنا جند وسرية وانتي بشعبك على العادي قوية يحرسك ربي لنا حرة وأبية ما ينالك شيء من ضيم الأعادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
حطينا الدلالك هو الشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مستمعي ومتابعي راديو البيت وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا وفي بثنا طبعا ونتكلم اليوم في مواضيع مختلفة جميلة تهم الأسرة وتهم هو مو بس تهم الأسرة هي بس هي بعد يعني في نفسيتنا وفي صلاح عيالنا يعني لأن متى ما كان الأبناء عندهم تصرفات غير سوية أو سلوكيات غير سوية أو تصرفات غير صحية ترى هي ما يت اعتباطيا ولا يت من فراغ ولا يت بدون أسباب ولا استوت بدون مقدمات ولا هي وليدة لحظة هي وليدة تجارب مرت عليهم هي وليدة يعني حياة تأثروا فيها هي وليدة مشاكل تعرضوا لها في حياتهم سواء كان من الآباء أو من الأمهات أو من الأسرة أو من المدرسة أو من الزملاء أو من الزميلات أو من أي حد تركت بصمة في نفسيتهم وهاي البصمة بعد تظهر على أشكال وعلى مراحل وعلى سلوكيات وعلى تصرفات مختلفة. برد نتكلم مستمعين عن موضوعنا اللي أخبرتكم عنه في البداية يوم كنت في عمركم ليش هاي المقارنات ما بيننا وما بين عيالنا من خلال لقائنا مع الدكتورة أمينة طالب الجابري متخصصة تربوية ورئيسة المناهج الوطنية في مدارس الإمارات الوطنية. مرحبا بك دكتورة أمينة وحياة إن شاء الله ويانا في راديو البيت مجددا.
يا مرحبا وسهلا فيكم أستاذة سماح وفي فريق الأولى الرائع. شكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا على الطرح الجميل الرائع اللي يمس كل أسرة إماراتية بهمومها وتطلعاتها وأفكارها. شكرا لكم.
بالعكس شكرا لك دكتورة على تلبية دعوتنا نحن في راديو البيت واليوم نطرح هذا الموضوع اللي في البداية قلت ما في أم ما في أب ما استخدم هاي الجملة في عياله وللأسف نحن يعني ما في حد عند الجرأة أن تكون المقارنة لصالح العيال يعني ما في حد قال ترى أنت عبقري أنا يوم كنت في عمرك كان ممكن تعرف استخدم الآيباد لأن أصلا ما كان في آيباد أنتم ما كنا يوم كنا في عماركم ما كنا مثلا عارف نلعب شيء معين أو نستخدم الكمبيوتر بطريقة معينة لأن ما كان عندنا هالأشياء. فليش دائما يلجأ الأهل لاستخدام هاي العبارات مع أبنائهم؟ شو الدافع النفسي اللي يخليهم يتصرفون هاي التصرفات؟
أنا أشوف صراحة أستاذة سماح قلة الحيلة هي اللي تخلي أولياء الأمور يتبعون هالأسلوب مع عيالهم لأن اليوم الجيل الجديد قاعد يواجه أشياء في كثير من الأحيان إذا الأب والأم مو متعلمين ومثقفين فيشوفون إن مو قادرين كيف يردون على عيالهم كيف يعرفون شو قاعد يشوفون العيال فالمجتمع يخوفهم إن عيالكم بيواجهون 1 2 3 4 بس هم مو قادرين يواجهون هالشيء مع عيالهم مو قادرين مو بعرفين كيف ينصحون عيالهم. العيال ماشيين في خط يعني بسرعة 160 خلينا نقول وأولياء الأمور يشوفون إنه مو بقادرين يوقفونهم مو بقادرين يحيدونهم عن الطريق اللي قاعدين يمشون فيه وقلة الحيلة إنه إنزين شو نسوي شو نتبع معهم أساليب إحنا نصحنا ما في فايدة فيلجؤون للمقارنة إما مقارنة بنفسهم يوم كانوا صغار أو يقارنون بعيال حسان مثلا، بس ما يعرفون أن هذا يعني فعلا فعلا يؤدي إلى أن الولد أو البنت بخلص. إذا كان مغلق الحوار بينه وبين الأب والأم بنسبة 50% فهو بيغلق يمكن بنسبة 90% أو 100%. لأن باختصار إحنا يوم نقارن نفسنا بعيالنا أو نقارن عيالنا فينا، إحنا نشأنا في بيئة مختلفة تماما بكل حيثياتها. إحنا البيئة اللي عشنا فيها مقارنة بالبيئة اللي يعيشون فيها عيالنا اليوم تعتبر نظيفة جدا، يعني ما فيها هالتناقضات اللي موجودة اليوم. ثاني شيء، ما عندنا إحنا هالوسائل، وحلينا إحنا نشأنا التلفزيون معروف شو اللي يبث فيه، وهي قناة ولا قناتين وحلينا، وحتى القنوات هاي متوائمة يعني في رسالتها الإعلامية مع توجهات المجتمع، مع قيم صحيح. المجتمع مش في تضاد معاه. أنا فعليا أهل يوم ربوني وأهلك يوم ربوش ما أنا، ومهات اليوم يقولون إحنا ربينا 10، بصراحة أشوف عيالكم غير، إحنا اليوم مو بقادرين على 2 من عيالكم فعليا. هذا الصح،
لأن زمان كنت أنت اللي تربي، بس أنت والفريج كثر بالضبط. الموضوع الحين كل حد متدخل في التربية، التيك توك وسائل التواصل الاجتماعي، المدرسة، الاختلاط اللي صار، الجنسيات المتنوعة، زمان ما فيها الجنسيات.
بالضبط. إحنا أول اللي غلط في بيت أهلي غلط في بيت الجيران، صح. غلط في الشارع، غلط في المدرسة، ما في تناقض في القيم أبدا، القيم موحدة، الصح واحد والغلط واحد في كل مكان، وين ما بروح. لذلك ما تشوفين أحد يخاف على ولده وايد لو يطلع في الشارع يلعب مع عيال الفريق، ولا يروح عند الجيران يقعد له كم من ساعة يلعب معهم. اليوم ما تقدرين تسوين هالشيء، لأن ممكن أنت تقولين شيء غلط غير شي يقول لا عادي،
صح.
انت بنتك اليوم تقولين لها لا انت لازم ما تطلعين لو انت لابسه وقايه على راسك، انت لازم تتعلمي الحياة، انت لازم تتكلمين بهالطريقه، تنزل تلاقي ممكن حد من اقاربكم قاعد يقول كلام مختلف تماما.
وخلي الجول هي يعني للاسف احيانا نشوف في الجامعات، في المولات، البنات يعني سامحوني في الكلمه فرطن بطريقه غريبه، يعني
بالضبط.
يعني
بالضبط.
لا رقيب ولا حسيب ولا حشمة ولا أي شيء إلا ما رحم ربي استوى الموضوع.
فأنت الحين تعانين، ليش تعانين كولية أمر؟ يوم أنت تقولين الكلام الصح لعيالك شوفونش أنت اللي غلط، أنت اللي ماشي عكس التيار، أنت مو متطورة مثل فلان وفلان وفلان وفلان. فهم يشوفون التطور. البنات اليوم الحركة النسوية للأسف الشديد أفسدت هذا الشباب، أفسدتهم صراحة. نعم احنا مع حقوق المرأة، الحق الذي شرع لها الدين، الحمد لله احنا حقوقنا مكفولة شرعا، يعني ما نحتاج. فاليوم قاعدين يفهمون الحق بشكل خطأ، صارت في جرأة زيادة عن اللزوم باسم شو ان لا انت لا نتكلم الطاقة، مو تطور، جرأة زيادة عن اللزومها مو تطور، الخروج عن العادات والتقاليد والحياء والحشم مو تطور، من اللي قال انه تطور يعني؟ لكن للأسف الشديد يعني احنا قاعدين نواجه، ونحتاج فعلا قنوات إعلامية مثلكم شرواكم فعلا تبث للناس الشيء الصح، ترجعهم بالخطاب الصحيح، بالخطاب المنطقي اللي يتناسب مع هالجيل ويتناسب مع أفكاره ويتناسب مع تطلعاته. فإذا تسمحين يمكن نتكلم عن الاقتراحات شوي لأولياء الأمور، إن شو نسوي مع عيالنا يعني؟
يا ريت بدل أنا يوم كنت في عمركم.
بالضبط. هو بصراحة إحنا كلنا نعاني نفس الشيء، أوكي، كلنا أولياء الأمور كلنا نعاني، وما بنتكلم مثالية عالية ولا بنتكلم من برج عاجي. في كثير من الأحيان يفقد الولي الأمر، يفقد الواحد منا ما بنقول الأمل، لكن يحس يشك في أنه يمكن أساليبه مو بصحيحة، طب شو أسوي بالضبط؟ فإحنا نقول شوية نصائح، خلينا نقول مبادئ في التربية، أوكي؟ أولا إحنا يوم نتكلم عن جيلنا الأول كيف كنا، هذا الشيء صح مو بغلط، أوكي، ولكن بدون استعلاء، ما نتكلم إن إحنا كنا ملائكة وجيلنا كان جيل الملائكة، جيل الصحابة. هذا مو صحيح.
صحيح.
نتكلم بواقعية، نتكلم إن كانت في مشاكل بعد وقريبة منكم مثلا. بس شو إحنا يوم نقول لعيالنا ترى أنت يوم تستمر بهالطريق أو إذا ما سويت كذا بيستوي لك كذا كذا كذا، ربما هذا ما ينفع. طب ما عليه، إحنا نجيب أمثلة من أيامنا ونقول لهم والله على أيامنا كان في واحد يعني اسمه أبو فلان مثلا، من غير هذا ما حتى ما يكون فيها نميمة، نقول له والله استوى كذا كذا كذا، لكن اليوم حالة مسكين كذا كذا كذا. أوكي، فيشوفون إن العبرة في الموضوع، يستخلوا العبرة. أوكي، أنا لو استمرت بيكون كذا من غير ما أهدد يعني. ممكن الشيء الثاني والمهم جدا 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 صراحة، ولكم في رسول الله أسوأنا حسنا. إحنا اليوم الأساس ليش عيالنا يواجهون هالمشاكل في 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 قيمهم، لأن تطرح عليهم القيم الدخيلة والأفكار الدخيلة المسمومة اللي تأثر على عقيدتهم على أخلاقهم بدون أو قبل ما يكونون متأسسين صح. المفروض أن ولي الأمر يمنع السوشيال ميديا إلا بتحكم عالي جدا، بتحكم عالي جدا، لأن الممنوع مرغوب. لكن أنا بفتح بس بتحكم عالي جدا من غير ما يحس الولد أو البنت عندي أني أنا متحكمة بصيغة المنع. لا، أنا متحكمة بصيغة أنا وياكم مع بعض بنشوف. أوكي، أنا وياكم مع بعض تعالوا نشوف هالشيء، أنا وياكم مع بعض نتابع هالشيء، أنا وياكم مع بعض تعال. أوكي، مو مشكلة، أتكلم مع أصدقائك، تعال امسك التليفون هذا من عندي، هذا التليفون مشترك بيني وبينك، أو هذا الموبايل بس أنا عندي، بس مرات أنا بأخذه بستخدمه بعد. أنا طول الوقت شو، أنا مفتوح عندي لكن بكنترول. الثقافة الدينية والهوية الوطنية غرسها في السنوات الأولى من حياة الطفل قبل ما يوصل مرحلة المراهقة، مثل ما وصانا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو يعني المفتاح الذهبي، لأن أول شيء خليه يتكون عقيدته، أول شيء تتكون فهمه للعادات والتقاليد الصح. أول شيء خليه يقتنع باللي عندي أول، وبعدين ينفتح على الآخرين، يقدر يرد عليهم. لكن يوم ينفتحون عليه الآخرين ويكلمونه وهم اللي يقولوا له شو الصح وشو الغلط، وهم اللي يخبرونه شو الطريقة اللي لازم يمشي فيه، ويشككونه في دينه ويشككونه في عقله ويشككونه حتى في إذا كان هو ذكر أو أنثى. فهذا فساد عظيم جدا، يجب أن نحمي عيالنا منه، ونحميهم بتثقيف أنفسنا بالقراءة، نقرأ معاهم ونتابع معاهم ونتكلم معاهم، ولكن ما نتكلم من برج عاجي، ولا نتكلم بسلطوية عالية، ولا نتكلم على شكل أوامر ونواهي. ثاني شيء نتكلم، أو النقطة الثالثة أن نتكلم. اليوم عيالنا كم يقعدون معانا، خاصة لو كانت الأم عاملة ولو كان الأب عامل، وإحنا وياكم هذا سمحنا في الشيء، ومعظم المستمعين الحين يسمعون نفس الحالة. إذا أنا بحتاج، ما أنا شئت أم يعني رضيت أم ما رضيت، أنا وقتي مع أطفالي بيكون أقل. زين، خلني أخلي الوقت هذا الأقل بس يكون بجودة عالية. كيف إن نبعد عنا كل وسائل التواصل، طفي التلفزيون، نجلس مع بعض فعلا نتكلم. زي عيالنا ما يسمعون، إذا شو الحل؟ نخرج معاهم، نسوينا أي نوع من النشاط مع بعض، أي شيء، نطبخ مع بعض، نلون مع بعض، نقرأ مع بعض. أنا والله طالعة أمشي، أوه محتاج أحد معاي يمشي، والله اليوم بأخذ فلان، واليوم الثاني بأخذ فلان، والله أنا أبغى مشوار، خلني أخذ فلان معاي في الطريق. ليش؟ لأن هالنص ساعة في الطريق أقول له ما عليه، خلنا أنا نخلي التليفون ونفتح سوالف مع بعض. السوالف هذه أكيد ما بتمر بسلام، ما بتمر يعني بتوائم، وإحنا أفكارنا مع بعض أكيد بيكون بعض الأحيان في معارضة من الولد أو البنت، عدم توافق في الأفكار، هاي شيء طبيعي. لأن أنا يلفتي مع ولدي أو بنتي، أنا لازم أول شيء أكتشف شو اللي سمع برا، وثاني شيء لازم أغسل وأنظف هالأفكار المسمومة اللي وصلتها من هني من هناك. وهذا الشيء بالتأكيد ما بيكون إلا بالحوار وأكيد الحوار ما بيكون يعني سلس بالطريقة اللي ممكن نتخيل إحنا كنا كيف ويا أهلنا. فهذا يتعبنا إحنا أولياء أمور، يتعبنا هالشيء نفسيا. ليش إحنا حتى إحنا من نفس القارن قلنا إحنا ما كنا رادد أهلنا.
إيه طبعا
والله ما ك... صح؟
صح.
وهذا مو معناته ان نبيح لهم المرادده ونبيح لهم ان يتكلمون بشكل غير لائق، لكن احنا امام امر واقع. اوكي، فما المفروض ان ما اخلي هالسلوك يعني يثنيني اني اكمل كلامي واكمل حواري، وما علي انا بحتاج لطولة بال اكثر، بحتاج لاساليب ضمنيه. ايضا من الاساليب الحلوه اللي هي نستخدم في لغات من لغات البرمجه. هذه جميله صراحه في الحوار مع الابناء، حوار مع اي حد. ممكن انا انصح المستمعين يدورون عليها، هذه في البرمجه العصبيه يسمونها لغه ميلتون. هذه على طول تروح هي تروح للعقل الباطن. فأنا يوم أحاور بدل من أني أعاند مثلا مع ولدي أو أعطيه النصائح بشكل مباشر، لا أجيبها بشكل غير مباشر. مثلا أني أتكلم معه بلغة الافتراض، مثلا أقول له بدل ما أقول له تعال كمل قراءة، أقول له والله خلنا نكمل، والله نكمل نكمل استمتاع بهالكتاب، صراحة الكتاب هذا رائع. ولا أقول له والله تولي ما شاء الله اندمجت مع هالآية، شوف شوف بقول بقرأ لك هالآية، استمع استمع. يعني بدل ما أقول له إياها بشكل نصيحة،
استدراج،
أنا أبغى أنصح ولدي
استدراج،
أقول له بالضبط. بدل ما أقول ولدي إن الله يحب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بقول له هالآية على شكل نصيحة، لا خلني أجيبها. يا الله شوف تأمل معي هالآية، يا الله أول مرة أتأملها، فأخلي أنا متأكدة لو تأملتها بتكون بتستمتع. هذه نفس الشيء، أنا ربط ضمني، أنا ربط ضمنيا إنه بيستمتع. أيضا مثلا أربط حالة واقعية هو عايشها بشعور، الشعور مو موجود. مثلا أنا شايفة إن ولدي جالس يدرس بالغصب، يعني ها يعني يا الله بالغصب قاعد يدرس، فأنا أربط حالة واقعية اللي هو قاعد يدرس فيها بالشعور، الشعور مو موجود، أنا بوحيله بهالشعور، بقول له يا الله أنت أقرأ بس هالمقالة كملها وبتغير طريقة تفكيرك بالكامل. فهو بدل ما يكون يقرأ الدرس عندي أو يقرأ المقالة أو يقرأ أي كان الدرس اللي قاعد يدرسها أو شيء يعني كأنه غصب، لا هو بالعكس
يقرأ
أو هو هذا الإيحاء أنا أوحيت له بهالشعور الضمني. مثلا الولد الصغير مثلا أنت بس ذوق هاللقمة وبتغير رأيك في الطبق بالكامل، أنا متأكدة. فشوي شوي بدل ما أقول له لا نجرب شوف فلان ياكل وشوف والله على أيامنا كنا أي شيء يحطونه يعني بالضبط. فلا هالأساليب بعد وايد حلوة في الحوار، وأولياء الأمور ضروري يتعلمون يتدربون عليها ويصيرون يستخدمونها في كلامهم. مثلا قراءة الأفكار، مثلا أنا ولدي مو محافظ مثلا على الصلاة، يا الله يا الله يروح المسجد بالغصب، ممكن أقول له والله ما شاء الله عليك وهو رايح الصلاة، والله عارفة أنك حريص على الصلاة، مرات تنشغل هني وهنيك، ما عليه الله بيعينك، ترى الله بيعينك إن شاء الله، اذكر ولدي اذكر معي حافظ على هدك، اللهم أني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يلا مع بعض نقوله مع بعض وإحنا رايحين الصلاة. فهذه المشاركة زين تخلي الولد أول شيء، لاحظي هذه اللغات أول شيء حسست ولدي ولا بنتي أول شيء تقبل،
صح
أوكي،
في أوامر،
يعني أنا بالضبط ما في أوامر، في تقبل، في تقبل. بمعنى يمكن ولدي يقول لي أنا ما أحب المادة لأن المدرس ما يدرسني صح، لأن المدرس أصلا ما يحبني، ما أحس المدرس يحبني، ما أحس بالضبط. إذا ما في تقبل مني واستماع وفتح للحوار واستماع جيد، هو ما بيقول لي هالكلام، ما بفهم هو شو. لو ولدي مثلا عنده سلوك غير جيد والسلوك سبب السلوك هذا أفكار هدامة تخللت إلى نفسيته أو عقله وأنا ما أعرف عنها، إذا ما فتحت هالباب من الحوار الاستماع والتقبل هو ما بيقول لي،
صح،
لأن على طول بكون هجومية، بكون هجومية على طول، شو وبعصب على طول. احنا كلنا نسوي هالشيء، اوكي كلنا نسوي هالشيء، لكن لازم 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 نرجع نتامل ونقول لا بريك، وانا لازم اليوم تصرفت بشكل غلط، انا لازم اعدل في المره الجايه عشان ما اخسر. الشيء الثاني التفهم، اني افهم وجهة نظرك، ما اتقبلها صح، مو ما اتفهم مو معناته اني امشي معها الصح والغلط، لكني افهم من وين جايبها الافكار. يوم بدك تقولي لا عادي، عادي اتكلم مع اخوي بهالطريقه، عادي ألبس بهالطريقة، ولدي يقول لي لا عادي إني أسوق بهالطريقة، عادي إني أطلع مع الأصحاب ونجرب هالشيء. إنزين أنا طول عمري مربيتهم على شيء مختلف، من وين هالأفكار؟ إنزين أنا ترى أحتاج أفتح، وهذا الشيء متعب، ما بقول لكم مو متعب، متعب لكن يجب، يجب، لأن بالمقارنات وبالأوامر عمري ما بوصل معهم لشيء ولا عمري بغير. فإذا التفهم رقم 2، رقم 2، رقم 3 التوكيد الإيجابي. التوكيد الإيجابي دائما أعطيه أمل وأعطيه صورة حسنة عن نفسه، حتى لو هو مسوي شيء غلط، بس ما أهدم صورته أمام نفسه ولا أحس أن صورته انهدمت عندي بالكامل. صحيح. مهما كان حجم الخطأ اللي مسويه، دائما دائما أعطي فرصة أن في رجعة. وإذا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اللي مو محتاجنا، أوكي، الله سبحانه وتعالى عطى فرصة دائما للتوبة، وعطى فرصة للرجعة، وعطى فرصة ثانية وثالثة وعاشرة، دامنا النفس قاعد يطلع من بني آدم، فما بالك إحنا صح وأهل. ليش؟ لأن أنا أول ما أحط ولدي في الخانة السوداء بأي طريقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، هو بيفكر الباب بالكامل عني، وبيستمر في الطريق اللي هو فيه. ليش؟ لأنه هو ماشي في طريق خطأ، معناها إنه عنده أصدقاء سوء قاعدين يشجعون على الخطأ. أصدقاء سوء يمكن يمشي معهم بشكل افتراضي من خلال وسائل التواصل، أو بشكل حقيقي أمامي. فأنا بالتالي هو بيشوف اللي يشجعه، وبيشوف اللي يمدحه على الخطأ اللي هو فيه، وبيشوف اللي هو ماشي معاه في نفس الخطأ اللي هو ماشي فيه، ما يحس نفسه غريب. بحس نفسه غريب وين؟ بحس غريب، غريب في بيته، بالضبط، غريب بين أهله، غريب في بيئته، فبيحاول يبتعد عنهم. فأنا التقبل، والتقبل والاحتواء هذا وايد وايد مهم. وآخر شيء بغيت أقوله، اختيار المدرسة الصح لعيالكم. صحيح. المدرسة لازم تكون رسالتها الأولى التربية. فإذا ولي الأمر راح وشاف المدرسة رسالتها الأولى غير التربية، أو بيئة المدرسة نفسها لا تتواءم مع عاداتنا وتقاليدنا، ولا تفرض هالشيء على الطلاب، ولا تعزز هالشيء عند الطلاب، مفروض على طول ياخذه، ترى العلم بيتحصل، لكن إذا راحت الأخلاق وراحت الهوية راح كل شيء.
صحيح.
والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله اليوم الاختيارات وايد الحمد لله في دولتنا، الله يحفظهم، والتعليم قاعد يعني يقصف قفزات نوعية، الحمد لله. وبس احنا اللي علينا ان نهتم وايد بالأخلاق وبالقيم وبالعقيدة بالدرجة الأولى، لأن اليوم قاعد الأسرة الإماراتية تواجه يعني تحديات لم نواجهها في حياتنا، وما نتخيل لا احنا ولا اولي ولا اهلنا ان احنا في يوم من الايام احنا بنواجه هالشيء مع عيالنا. لكن احنا قدها، احنا جيل متعلم، جيل الحمد لله مثقف، والحمد لله الدورات التدريبيه متوفره والدعم الاجتماعي موجود، لكن يجب ان نتخلق بالصبر وطولة البال والطرق الصحيحه، ونرجع لله سبحانه وتعالى، نكون احنا القدوة الحسنة لعيالنا.
في شيء ذكرتيه على طريق المدارس، يعني انا اتمنى حتى ان يكون في قانون عن بخصوص المدارس الخاصة، ان حتى لو كانوا غير عرب وغير مسلمين بعد يلزمهم بالالتزام بالاشياء البسيطة. يعني مثلا يوم يجيك طالب يقول لك والله المدرس لابس كواشي، ولا المدرس مسوي تاتو، ولا المدرس، ولا المدرسة لابسة مثلا شيء قصير.
صحيح.
التعود على هاي المناظر بيشعرهم ان هذا طبيعي وعادي.
بالضبط، وخاصة ان الطفل يشوف ان المدرس هو صح في كل شيء.
صح، ويشوفه قدوة
صح في كل شيء. بالضبط، فهذا ضروري جدا جدا. في الحقيقة ان في قوانين من هالنوع في المدارس الخاصة، ولكن تختلف من هوية مدرسة لمدرسة. بيئة المدرسة وإدارتها تلعب دور كبير في هالموضوع. لذلك احنا نقول انه مو دائما وضع القوانين هو اللي يضمن ان المدرسة تمشي في طريق معين. اعرف او المدرسة يمشي. الادارة المدرسية لها دور كبير في هالموضوع.
ترى اذا كانت الادارة اجنبية نفس الشيء. عشان شيء يوم يكون في قانون يطبق ويكون في تفتيش بيكون في خوف من هالمدرسة بعدم الالتزام لانه ممكن مثلا يتعرضون للمسالة او العقاب.
معاش 100% بصراحة. لأن سواء خلينا نقول إن سواء الطلاب اللي موجودين مواطنين ولا غير مواطنين هاي تربية والخطأ خطأ. يعني في معظم المجتمعات خاصة مجتمعاتنا العربية والمجتمعات الإسلامية بشكل عام فالخطأ خطأ. يعني فحتى في الدول الأجنبية مثلا في لبس معين وهيئة معينة تعتبر حتى في مجتمعاتهم مبتدلة فما بالكم في مجتمعاتنا إحنا. فهذا فعلا أنا معاك 100% أنها شيء يجب أن يكون له قوانين أنه يمنع بشكل تام وعام أيا كان توجه المدرسة. يمكن تشوف غلط يمكن تشوف صح توجه إدارة المدرسة يعني المفروض ما يلعب دور لأن هذا ينحف عيالنا ويبس تربيتهم. صحيح
أكيد
100%. وإحنا بصراحة يعني أنا أقول لش بمدارسنا هالشيء خط أحمر سواء كان في لبس المدرس في هيئته في شكله في شعره.
نعم.
ليش هي
يعني لحظة نحن صغار في المدارس يعني ممنوع البنت تطول أظافرها ممنوع البنت تصبغ ظفورها. أنا شفت في مدرسة ومو بخاصة بعد شفت هالمنظر يعني شفت بنت أنا حتى ممكن مصار هي مركبة أظافر واللي هاي ظفورها طوال هالكذا قلت معقولة نحن ياسين نفقد هالأشياء تدريجيا أن حتى الرقابة على الأشياء ما قامت. نحن في الطابور كانوا يشيكون على ظفورنا النظافة والطول
صحيح
وين هالأشياء أحيانا
صحيح. حتى الموبايلات أن العيال الصغار يبون موبايلاتهم للمدرسة وبنات مراهقات يبون موبايلات للمدرسة وكذا. طب هذه من اللي بيسوي عليها رقابة ايش دراسة البنات شو قاعدين يتواصلون مع بعض فيه ولا الأولاد شو قاعدين يتواصلون مع بعض. هاي أشياء كلها لازم تمنع فعليا من المدارس. وأيضا أحيانا حتى هيئة الإدارة المدرسية وهيئة المعلمين فعليا يجب أن يكون لها قوانين. وحتى لبس الطلاب وهيئتهم داخل المدرسة شو اللي ممنوع شو اللي مقبول لازم يكون لها هيئة. لأن أكيد بنتك ولا ولدك إذا كان يروح المدرسة ومسموح للبنت ولا الولد اللي عدالة يلبس لبس معين لا يمت بعاداتنا ولا تقاليدنا يمكن بيتهم عادي. لكن يجب أن تكون السلطة العليا هي عادات وتقاليد المجتمع. وأي واحد في بيته الحين هو حر هذا بيته يعني.
لكن أنت دائما أنك أنت صار مدرسة تلتزم بقانون عام.
لكن على مستوى المدرسة على مستوى المجتمع يجب أن تكون السلطة العليا هي سلطة العادات والتقاليد والقيم المجتمعية للمجتمع الإمارات بغض النظر عن وجهات نظر الإدارات أو الأشخاص. لأن هذه أكيد بيكون فيها اختلافات واختلافات كبيرة خاصة مع تعدد الجنسيات اللي موجودة. فما تقدرين تسوين كنترول على أي شيء إذا ما حطيتي قوانين فعلا تفرض أشياء معينة وتمنع أشياء معينة بحد ذاتها.
صحيح. في كلمة أو رسالة أخيرة تحبين توجهينا دكتورة أمينة قبل أن نختم اللقاء الحلو؟
الله يحفظكم ويسر أمركم. أنا بس رسالة واحدة للإعلاميين والمشاهير المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني إن لم تقدر على أنك تقول كلمة طيبة تصلح هذا الجيل فتعفف عن أن يكون لك أثر سيء ويعني يضاعف اسمه على مدى الأيام. وأتمنى يعني يكون في قوانين رادعة لأي واحد يستغل مواقع التواصل الاجتماعي للمساس بعاداتنا وتقاليدنا وتربيتنا لعيالنا. لأن فعلا أولياء الأمور اليوم قاعدين يعانون. والله يعينكم والله يفرحنا بعيالنا إن شاء الله وهالجيل الجديد بإذن الله تعالى. إدارات المدارس أكيد 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 عليها مسؤولية جدا كبيرة في التربية قبل التعليم.
أكيد.
ورسالتي لهم أن التربية وهي اللي بتخلق لنا إن شاء الله بإذن الله تعالى جيل يحافظ على هويته متمسك بعاداته وتقاليده وعقيدته، وفي نفس الوقت مؤثر ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العالمي بإذن الله تعالى.
بإذن الله، والله يحفظ عيالنا ويرزقنا نحن الصواب إن شاء الله في تربيتهم
يا رب العالمين. شكرا شكرا أستاذ سماعة على الاستضافة ولفريق العمل الرائع ولقناة الأولى، والله يكثر من أمثالكم.
جزاك الله خير يا حاج إن شاء الله. دكتورة أمينة طالب الجابري متخصصة تربوية ورئيسة المناهج الوطنية بمدارس الإمارات الوطنية، شكرا جزيلا لك وقواكم الله.
الله يحفظكم. الله يحفظكم
إن شاء الله.
مع السلامة.
بإذن الله. فاصل ولا شو ولا أتكلم؟ ونحن مستمعين ما زلنا متواصلين وياكم، وأكيد وبنخبركم طبعا بعض الأشياء الخاصة بمركز حمدان. يعني عندنا عزبة البوش، عزبة البوش هي مخيم للطلبة يهدف لترسيخ الموروث الإماراتي ونقله بين الأجيال من خلال فعاليات مختلفة ومن خلال التركيز على كل من البيئة الصحراوية والساحلية، وطبعا تعليمهم تعلم ركوب الجمال وسبل العناية بها وتعلم أساسيات الرماية وأساسيات الصيد من خلال تجربة تعيش أنهم يعيشون حياة الآباء والأجداد في البادية وفي البحر وأنشطة مختلفة. المخيم بيكون طبعا في هاي الإجازة، إجازة الشتاء، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم. الأنشطة اللي بيتعلمونها في البر ركوب الهجن، إعداد القهوة والطبخ والرماية، ويورون الضوء، يتعلمون أساسيات الصيد بالصقور والألعاب التراثية، وفي بيكون مناقشات عامة، والأنشطة في البحر الحداق وأساسيات الصيد وحضور سباق التجديف وخوض تجربة التجديف. هذا بالنسبة لعزبة البوش واللي يبغي يشترك بها. خبركم طبعا أن الميدان، برنامج الميدان بدأ، ميدان العام غير والسنة بعد غير. 16 شويلة بيشاركون في 6 تحديات، فنترياكم في برنامج الميدان كل جمعة طبعا الساعة 9 المساء في قلعة الميدان بالقرية التراثية منطقة المرموم. وترمون تتابعون البرنامج من خلال إذاعة الأولى ترد 107.4 ومن خلال قناة سمة بي. وعندنا طبعا القرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث المتواجدة في القرية العالمية بدبي. هاي مثال حي يعيد صياغة واقع النسيج الاجتماعي الإماراتي لعادات وتقاليده ضربت في جذور التاريخ، وتعتمد على إحياء العديد من المهن والحرف الإماراتية الأصيلة، وتعتبر حقيقة القرية التراثية أحد أبرز المعالم التراثية والسياحية ووجهة رئيسية للزائرين والمقيمين من جميع الجنسيات، وتحمل في طياتها مشروع تراثي ثقافي يجعلها منصة لتعزيز الهوية الوطنية وثقافة التراث وإبراز الوجه التراثي لدولتنا دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا القرية التراثية هاي السنة فيها لمسات إبداعية في تصميمها المعماري المتناغم والمستوحى تماما من البيئة الإماراتية الأصيلة. والقرية طبعا تعتبر يعني عنصر جذب يعني لكل زوار القرية العالمية. فاصل طار فاصل مستمعينا، عقب الفاصل برد نواصل الساعة الثانية. تريونا
راديو البيت،
راديو البيت.
ويا
امي هبط الراد.
شو طرادي هذه بعد؟
شكرا.
هذا الولد ما بدري شو عنده، كل يوم يبغى شيء وكله عن البحر.
ايه
الولد مستخول شادلنا يحب البحر.
جيل الحين جيل متفتح ما شاء الله عليه.
حتى الاطفال
الله يهديهم.
ما شاء الله عليهم.
يا ضحية
يلا عبود عبود عبود.
ومن عادة الكوس
كل ما يالي إيه
هذه السالفة
أمي ما بتاخذي لي عروض
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
طف يا عالم تفداك كل الإمارات، وش مخبع عزك مثل علي قممها.
كلنا يا دارنا جند وسرية، وانتي بشعبك على العادي قوية. يحرسك ربي لنا حرة وأبية، ما ينالك شيء من ضيم الأعادي. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
ضم عبي عن حدود شعر زاد الولاع بها، يوم دلهين الملارقود سهر والنفس شطبها. هيا ضم عبي عن حدود شعر زاد الولاع بها، يوم دلهين الملارقود سهر والنفس شطبها. يشهد الشاهد المنشود في المعالي لي يرتبها، لوت مشكل في العنازود حكمة أجداده يهدبها. يشهد الشاهد المنشود في المعالي لي يرتبها، لوت مشكل في العنازود حكمة أجداده يهدبها. في الحق وحدود والمتاعب لي يحاربها، وان بعد في لجة عود في غبيب السود جربها. عارف ان في الحق وحدود والمتاعب لي يحاربها، وان بعد في لجة عود في غبيب السود جربها. شاتم ما بعن حسود غير بشعاره يخاطبها، والحشيمين على مقصود انصبر حلت مصايبها. شاتم ما بعن حسود غير بشعاره يخاطبها، والحشيمين على مقصود انصبر حلت مصايبها. الحظ وافق سعود نال توقاته مطالبها، في ديار الخل وحشود والسحب زادت مشاربها. يا الحظ وافق سعود نال توقاته مطالبها، في ديار الخل وحشود والسحب زادت مشاربها. تروي العطشان من يود سيل والود يا نعم بها، والزهر تايه على بنود نسمة الناس يداعبها. تروي العطشان من يود سيل والود يا نعم بها، والزهر تايه على بنود نسمة البر يداعبها. ترتع البدوان وترود يدمي الجارح مخالبها لا يفك الذود من ذود في المقال وفي مخاطبها ترتع البدوان وترود يدمي الجارح مخالبها لا يفك الذود من ذود في المقال وفي مخاطبها اسمحوا قولي ومردود التعرض لي أخاطبها لك تحيات ومفنود عد ما تشيف القمر وبها اسمحوا قولي ومردود التعرض لي أخاطبها لك تحيات ومفنود عد ما تشيف القمر وبها هيا ضم بي عن حدود شعر زاد الولاع بها يوم دلهين الغضار قود سهر والنفس شطبة
دي بدي
ولا كان واحد صار عنده طال عمرك مغص في البطن وتم يصيح قالوا له هذا عاشوك يا بوله طالت عمرك ياس ويا بوله طال عمرك شويه من نوع لي عدا وطبخوه في الضو قلوه في الغوري او ذاك يوم غوري عندنا ما هي عندنا قدور عندنا حاله هذه سووا طال عمرك طبخوه سقوه منه كوب عبره كوب شويه الضحى لين العصر راح بخير وقال الحمد لله يخلي خالد عن العاشوك سموه عاشوك
دي بدي
الساعة 12 نص النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور
أريدكم تتذكرون كلمة وحكمة الوقت هذا سيمضي لكن يحتاج إلى صبر
دواء والغذاء هذا خط أحمر لدولة الإمارات عندنا قدرة على تأمين دواء والغذاء إلى لا نهاية كل عمل يوم يقوم بدولة الإمارات هو لحماية دولة الإمارات لحماية أهل دولة الإمارات لحماية المقيمين في دولة الإمارات هذه أمانة في رقابنا
ولا تشلون هم
بعد خليفة محمد بن زايد أغلى خليفة
أغلى خليفة
Yeah.
إماراتية، تراثية، وطنية.
يا سيدي معادي وصف الكلام، عديت بوصفك بجازة الحكيم.
محمد ابن زايد يشوفه تنجلي الأحزان، يباشر الفرح من شوفته الأرواح ترقبها
ترقبها.
107.4
أملنا بالله كبير وثقتنا بمستقبل أفضل لوطننا وشعبنا ومسيرتنا المباركة، وحفظ الله بلادنا بالعز والأمان والخير.
من بدع دارنا
يا غايبة والليالي سود والجو غيم، وانا تعبت انثر احساسي حزن واكتئاب، واقف على شرفة الحب الجديد القديم اللي شبع من غيابك بس ما يوم غاب. ياخذني الشوق للذكرى الجميلة وهيم، وانساجر حزما واطير فوق السحاب، وارجع وللقى سوى ضيقه وحسره وضيم، واطرح سؤالي على الدنيا وللقى جواب. قالوا لي الناس لا تيأس ترى الله كريم، قلت التشاؤم طواني مثل طوي الكتاب، يا ضيعة الحب لا باع النديم النديم، ويا لهفة العاشق التايه بطرد السراب. والبارح استغفر الله العلي العظيم، حسيت بالذنب واسرفت وفقدت الصواب، وغسلت وجهي بدمع مثل دمع اليتيم، وجلت قلبي بصوت من الندم لينتاب. وندري إنه طعني واقعي في الصميم، وندري إن الرحيل أول فصول الغياب، هايم بضلع عوج وشلون لو يستقيم، ما ظني أحسب اللوعات المفارق حساب. يا غايبة رحلتك طالت وطيفك مقيم، ونحشم الطيف حتى من قصيد العتاب. سعد مرزوق لحبابي.
من بدع دارنا أمي وسبعة فاصل أربعة.
أعطني البروش، حط الورقة في الضاغط ما عليك أمر. طاولن البودرة رقم 3.
تفضل.
زيد الماء شوي. الحين شغل الليث على الوثيقة وتيمه على 40 دقيقة.
الوثائق جزء وايد مهم في حفظ تراث بلادنا الموثوق والمعتمد، يحتاج كلنا نحافظ عليها، يكون توصل المعلومات الصحيحة. كان يدك الفرصة لا تفرط فيها، وكون واحد من اللي ساهموا في حفظ تراث البلاد. ونحن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عند ويهك. اتصل على الرقم 04-37-37-000، وإن ما قدرت توصلنا بنوصلك لين عندك. وثيقتي مبادرة لحفظ تراثنا الوطني، شاركنا حفظه.
خميس يا خميس، سمعت إن بلدية العين بيجسمون سماد للزراعة، عندك خبر؟
هي بلدية العين، هيد علي بتخبر سالم محمد.
خميس.
نعم.
أقول لك عندك علم عن شرطة دبي؟ سمعتهم يقولون بيقصون نص جيمة المخالفات المتأخرة.
نص الجيمة؟ صبر بنتأكد من سالم.
خميس.
شو هناك؟
خميس.
بلاك تزاعج، تراني عدالك.
ولد عمي بيعرس، لكن أظن أن الشيخ عمار بيسوي عرس جماعي قريب.
عرس جماعي؟ هي البنت تنشد سالم.
كل علوم البلاد تلقاها عند سالم محمد في برنامج صباح الأولى، اللي تسمعه من الاثنين لين الجمعة من الساعة 6:30 وقت النشرة لين 9 الضحى.
الأولى 107.4
104.4.
حطينا الدلالة كهوتشاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان. الراديو وايد مهم عندنا.
الراديو البيت ويا سماح العبار.
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي ومتابعي راديو البيت، ومساكم الله بالخير وحياكم الله في ساعتنا الثانية من برنامجنا، وما زلنا متواصلين وياكم في فقراتنا. في الساعة الأولى رمسنا عن موضوع وايد مهم، يعني تكلمنا عن أهمية أن نحن ما نقارن عيالنا بنفسنا، أهمية أن نحن نكون متشاركين وياهم في التربية، أهمية أن نحن نكون منصتين ومستمعين لعيالنا، أهمية أن نحن يوم نحاول نبغي نقنعهم بأي شيء نبغيه أو نبغيهم يسوونه لابد أن يكون في استخدام أسلوب حلو، مو بالأمر أو بالنهي، لأن الأمر والنهي في معظم الأحيان ما يأتي ثمار طيبة، بالعكس يكون العناد هو الرد والرفض هو الرد، والمجادلة هي الأسلوب اللي نحن نحصله في المقابل من عيالنا. الحين مستمعينا بننتقل لموضوعنا الثانية في حلقتنا اليوم، اللي هو مشكلة المشاكل بين الأخوان، يتضاربون يتناقرون يواجعون بعض، هالشيء متى بينتهي؟ وايد أمهات وأباء يسألون متى بيوقف هاي بتوقف هاي الضرابة ما بين عيالنا، متى بيكون البيت مو بحلبة مصارعة ما بين العيال. بنتكلم أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع الأستاذ عبد الله حمدان الجنيبي، مدرب معتمد في التنمية البشرية، مستشار أسري ومحلل شخصيات، باحث في أسماء الله الحسنى. السلام عليكم أستاذ عبد الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا.
الله يحييك ويبقيك أستاذ عبد الله. يمكن موضوعنا اليوم حتى إذا بنتكلم بلغة الأرقام، إن في إحصائية ظهرت عن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، تكون الخلق أو الضرابة أو العنف ما بين الأبناء هو أكثر شيء، أو بين الأخوة عفوا هو اللي يكون أكثر شيء متصدر الساحة المنزلية. فطبعا الموضوع يكون مؤرق ومؤلم، مؤلم جسديا ونفسيا ولفظيا، ومؤلم أكثر للأب والأم اللي يشوفون عيالهم يتناطحون طول الوقت.
صحيح.
طبعا مرات نشوف، يعني خاصة أن أنت تكون مثلا ربيت في بيت ما كان عندك مثلا أخوة وأخوات، كنت أنت مثلا وحيد، عقب تشوف عيالك يتضاربون تستغرب تقول هالشيء طبيعي، يعني أنا ما عشته بس هو هذا الشيء طبيعي أن الأخوان والأخوات يتضاربون بهذا الشكل، ولا الأمر مقلق؟
طيب يعني مثل هذه الأمور اللي تحدث يعني موجودة تقريبا في كل بيت أو كل حد شافها من الآباء أو من الناس اللي عاشوا يعني وكبار، إن الخلافات أو المشاجرات بين الأطفال يشوفونها سواء كانت بشكل عالي أو بشكل حتى البسيط العادي. فهذه الأشياء إحنا نعتبرها طبيعية في الحياة لأنها سبب من أسباب تشكيل شخصية هذا الطفل اللي راح يعيش في هذا الحياة. طيب من الأشياء اللي تسبب مثل هذه النزاعات أو المشاجرات بين الأطفال وخاصة في البيت الواحد، يكون سببها من الأب والأم أو الناس الكبار اللي موجودين في هذا البيت، بحيث أنهم يقعدون يقارنون بين الأخ وأخوه. واحدة من الأسباب اللي تخلي يعني المشاجرة موجودة أنهم يقارنون بين الأخ وأخوه، بحيث أن مثلا يمدحون واحد منهم لأن فعل طيب، والثاني ما يمدحونه لأن ما سوى شيء زين. فبالتالي مثل هذه الأشياء البسيطة اللي ما نحسب الحساب ممكن تسوي مشاجرات داخل البيت، وتستمر هذه المشاجرات والسبة، هذه الكلمة اللي قلناها.
زي مرات هم يتضاربون لأنهم في بينهم مثلا يتضاربون على رأي، يتضاربون على لبس، يتضاربون على لعبة، يتضاربون على كرة.
صحيح، هذه أنا في البداية قلت مثل هذه الأمور أو المشاجرات ممكن تشكل شخصية هذا الطفل. طيب الشيء المتمادى فيه احنا ممكن ندخل ونوقف هذا الشيء، يعني مثلا صارت صار بينهم مشاجرة بينهم عشان لعبة.
نعم.
طيب هذه المشاجرة كانت مثلا كمثال ان هذا الولد سحب هذه اللعبة من عند اخوه بشكل قوي مثلا، والولد الثاني بدأ يرفع ايده ويرمي اخوه او يضربه بطريقة حادة، هني احنا نتدخل. ليش؟ لان هذه المشاجرات هذه اللي ما فيها خير، هذه اللي تسبب مشاحنات وأثر نفسي في الأطفال. لكن إذا شل الولد اللعبة عن أخوه والولد الثاني حتى يعني سكت عنه أو شوي صارت بينهم حشرة وسكتوا عن بعض، فهذا يعني إحنا المفروض من الأب أنهم يدخلون عادي، خلهم بينهم بين نفسهم يعني. إنه مش مؤذي، يعني مشاجرة غير مؤذية، بالعكس هذه تشكل شخصيتهم.
لكن يتدخلون إذا كان في مثلاً اللي هو يعني بيضرب يعني بالتطاول باليد مثلاً.
صحيح. أو مثلاً نعم إذا كان فيها إيذاء.
نعم.
إذا كان فيها إيذاء ممكن سواء باللفظ أو بالجسد يعني حتى بالجسد.
نعم. مشكلة. زين هالأشياء تستوي حتى يعني بين الأخوان والأخوات من جنس واحد من جنسين مختلفين، مثلاً البنت والولد ممكن تستوي بينهم الأشياء إذا كانوا في عمر متقارب يمكن أكثر شيء.
صحيح ممكن تستوي. ليش؟ لأنهم هذيل في بيت واحد ويعني هم ما عندهم هذا التصور اللي يخليهم إن هذه أنثى وهذا ذكر ولازم يعني ما عندهم هذا التصور الكبير اللي عندنا إحنا الكبار، فهم يعتبرون نفسهم إنهم واحد يعني إخوان ويعني قد بعض من أم وأب واحد، ويعني هذا التصور عندهم البسيط جدا يخلي منهم متساويين في أمور كثيرة، فما تفرق عند هذه أخته أو هذا أخوه أحيانا يعني. فتصير بينهم مشاجرات خاصة إذا كانوا في أعمار متقاربة وفي سن مبكر يعني، لكن كل ما كبروا يصير الفرق عندهم أوضح وأحسن يعني. ممكن عادي نحصل الولد مع أخته هذا يسحب شعرها وهي تسحب شعر عادي يعني موجود.
ذكرت أستاذ عبد الله إن برايا خلهم يضربون لأن هذا الشيء مثلا له أثر أو له تأثير إيجابي في شخصياتهم، ممكن الأب والأم اللي مو مدركين يقولك شو اللي بيستفيدون يوم يضربون.
صحيح يعني أنا أقول إن سبحان الله أحيانا بعض الأشياء اللي نراها سلبية ممكن تكون هي إيجابية وتشكل حياة هذا الطفل في المستقبل. مثلا إذا عندنا طفل كل ما شلوا أخوان عنا ألعابه، كل ما شلوا عنا أغراضه، كل ما شلوا عنا فلوسه، ما تكلم ولا قال شيء ولا تشاجر معهم، أنا أقول حق أولياء الأمور الأب والأم أن انتبهوا لولدكم ترى في مشكلة، هذا لأن هذا مش طبيعي. المش طبيعي أن يسكت عن كل شيء، وهذا بكرة الطفل لما بيكبر وبيدخل في مع هذه الحياة في المدرسة ومشاركة الأطفال الآخرين وشخصيات الأخرى، ممكن هذا الطفل يعني بسهولة إنه ينقاد إلى الشيء الممزين، لأن خلينا نقول كأنه مسير يعني، أو أن كل شيء عادي أو ساكت، يلا بنروح هني راح، يلا بني هني يا، فهذا الطفل اللي خاف عليه. لكن الطفل اللي دافع عن نفسه اللي يحمي نفسه حتى لو بطريقة بسيطة يعني، هذا الطفل أنا بالعكس أكون فرحان إنه هو طبيعي، حتى لو مثلا انضرب مثلا أو حتى لو إنه صاح أو كذا، لكن قدر إنه في لحظة يدافع عن نفسه أو قدر إنه يحمي نفسه بسلوك معين أو بلفظ معين، بالعكس إني أفرح وأعزز في هذا الشيء.
جميل جدا. والله كان في كذا محور يا دكتور يا أستاذ عبد الله نبغى نطرحه وياك، لكن وقت الفقرة انتهى، وشكرين لك جزيل الشكر يعني موضوع صدق يبالي
أكثر.
جواك الله أستاذ عبد الله حمدان الجنيبي، مدرب معتمد في التنمية البشرية، مستشار أسري ومحلل شخصيات، باحث في أسماء الله الحسنى. جواك الله، شكرا جزيلا لك.
السلام.
السلام. في معلد فاصل مستمعين وبرد المواصل.
راديو البيت.
راديو البيت.
ويا جاغ مارينا يدلا غير البحر والموية الزاحف.
يقولوني سيم لو ترعى لك النوبة.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
أرباب إيدك فلوس
إن شاء الله. حاضر تفضل.
مشكور أرباب.
سويت
عطيت هذا الفقير صدقه.
غير الودية لا تعطي اللي يطلبون في الشوارع.
يا حليلة فقير.
صحيح، لكن أول شيء الحكومة مانعة، لأن معطاك لهم يأثر على وايد أشياء، وإذا تبغي تتصدق في دروب وايدة، ومنها برنامج زايد الخير على إذاعة الأولى، حتى لو بتصدق بربي
على 4477 وعشر ربي يرزقنا ويرزقكم من أوسع.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 عقب المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الصدقة تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك.
فزاع. بيت واحد من حبيب لك وريده، ضخ حبه بين دمها في المحان. الشاعر الحساس شعره ذو شجون، يصفى معاه الجو لو انها غبر. درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوي.
قصيد فزاع.
اطمح تراضيني يا زين، وتذكر ان عاشقك لرضاك يا زين. طامح لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما في هجر من اللي يسامح.
فزاع.
ومن دور لشورك عسى لاستشارك، شورك يكون اكبر سبب لارتياحه. ولا تنتحر لا ضقت لان انتحارك جريمه في دين الهدى والسماحه. والشعر حاله وانا شاعر امر بالف حاله. كانها بالتحدي ما تحديت غير الذي يكسب المجد بشبابه.
فزاع.
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
نفتخر إني إمارات
تحبك يا دولتي.
بابا إزاي في قلبي.
نفتخر إني إماراتي. يس.
راديو البيت.
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب.
سوية الصح ولا جفة الأقلام.
علموني من اللي ما يحب الهلال. سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال.
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
أفا لا تعاتبني على مزحي معاك، وتعتبر مزحي وسيلة للجفاء. لو خطاي ومزحتي كانت خطاك، كان قلبي يا حبيبي قد عفا. لا تعاتبني على مزحي معاك، وتعتبر مزحي وسيلة للجفاء. لو خطاي ومزحتي كانت خطاك، كان قلبي يا حبيبي قد عفا. لن قلبي مطلبه يكسب رضاك، وعاهدك يا صاحبي عهد الوفاء. عاهدك ما يعشق إنسان سواك، وعن جميع الناس شايم واكتفى. اكتفى بك أنت بالذات وعطاك أصدق الإحساس والأعظم خفى. كيف تجفي صاحب ما قد جفاك، وفي غيابك طرف عينه ما غفى. ينتظر وصلك يبي علو عساك، تسمح الزلة وخفاقك صفى. لدني بردك ونحتاج لدفاك، حاجة القطب الشمالي للدفاء.
أنت غالي وما حد ياصل غلاك لو تجافيني وتعطيني قفا والليالي ما لها معنى بلاك والمفارق جرح واللقيا شفا ما هقيت أن ترمي الماضي وراك بس ذا المرة أفا والله أفا.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
لا تغرك ضحكتي ولا سلوح
أعرف أعزاز النفوس من الردية
كل ما بنيت الحلم في القلب كمل
كل ما بنيت الحلم في قلبه كمل
بين البحر والقمة النورش يطير يصارع على أيام في برد وتفا وبنادم اللي في الفضاء ما له نظير يحبط من اول جرح يشربه يحبط من اول جرح يشربه فزع
الاولى 107.4
صاحب الحجر هجرك ويش سواب ويلك من الله ترفق في عباد الله نحن عظامي من الهجران وثيابي لو تستر الجسم ما هي تستر
انت اول انسان عشقه في حياتي والحين تبغى الصدق ما عدتنا
يلي ذكرت الهجر وتحدد المهلة لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم الهجر لا تحسب انه مسألة سهلة الهجر يجرح خفوق العاشق الهاي فزع
الأولى 107.4
حطينا الدلالك هو شاهي وندور بالرادة ويانا في كل مكان الراديو وايد مهم عندنا
الراديو البيت ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعي متابعي راديو البيت وما زلنا مستمرين وياكم في فقرتنا وصلنا لي وقفتنا الأخيرة في البرنامج قبل ما ندخل فيها نذكركم بأن طبعا أعلن مركز حمدان بن محمد لحياء التراث عن استعداده لانطلاق قافلة رحلة الهجن في عامها 9 على التوالي بيكون يوم الأحد 18 ديسمبر وبتضم القافلة في هذه السنة 34 مشارك من 15 جنسية هي الإمارات فرنسا إيطاليا جنوب أفريقيا المملكة المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية روسيا ألمانيا البرازيل اليمن الهند سوريا باكستان الأردن ولوكسمبورغ طبعا كل حد مدعو للمشاركة في هذه الرحلة الجميلة نقدر نقول اللي هي رحلة لاستعادة أو انطلاق قافلة رحلة الهجن في عامها 9 على التوالي طبعا يعني الرحلة هذه عامها 9 مثل ما ذكرنا وبتبدأ تاريخ 18 ديسمبر الحين نرد لمواضيعنا في راديو البيت وبناخذ وقتنا الأخيرة اللي هي عن النباتات داخل المنزل وتأثيرها على الصحة من خلال لقائنا مع الدكتورة خلود البلوشي أخصائية طب الأسرة بمركز المزهر الصحي بدبي مساك الله بالخير يا دكتورة خلود
مساء النور والسرور
حياك الله ويانا يا دكتورة في راديو البيت
الله يحييك سعيدة بتواجدي معكم اليوم
ونحن أسعد حبيبتي طبعا من خلال الأبحاث والدراسات في الدراسات تشير أن النباتات لها دور مهم جدا في تنقية نقدر نقول الهواء الداخلي في المنزل وبث الأكسجين وأخذ ثاني أكسيد الكربون طبعا غير الشكل الجمالي والراحة النفسية اللي تشعر بها فنبغي نعرف منك يعني علميا ونفسيا وطبيا الأثر الإيجابي للنباتات المنزلية على الصحة العامة
طبعا من خلال بحثي في هذا الموضوع وجدت أن بعض الدراسات تشير إلى أن النباتات المنزلية لها تأثير كبير على الصحة بشكل عام، على الصحة النفسية بشكل خاص مثل ما ذكرتي. لكن الدراسات المتوفرة حاليا في هذا الموضوع قليلة، نحتاج لدراسات أكثر بنسبة الأثر الإيجابي للنباتات المنزلية على الصحة. طبعا مثل ما ذكرتي أن الدراسات تشير إلى أن النباتات تقوم بتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين، وأيضا تساعد في تنقية الهواء وإزالة المواد الضارة والمواد الملوثة من الهواء، وكذلك ممكن أن تساعد في إزالة المواد المسببة الحساسية، وهذا الشيء مهم جدا للمرضى اللي يعانون من الحساسية والربو. كذلك إحدى الدراسات وجدت أن المكاتب اللي تحتوي على النباتات كان فيها انخفاض كبير في الشكاوى المتعلقة بالكحة والتعب وجفاف الحلق وجفاف الجلد بعد ما وضعوا النباتات فيها. لكن في المقابل في دراسات تنفي أن النباتات المنزلية لها دور فعال في تنقية الهواء أو إزالة المواد الضارة، يمكن بسبب عددها القليل أو حجمها اللي ما يساعد على تنقية الهواء بشكل كبير. لكن من ناحية أخرى دراسات كثيرة أكدت التأثير الكبير على الصحة النفسية وتقليل التوتر وتحسين الذاكرة، وفي بعض الدراسات حتى اقترحت وضع النباتات في غرف الأشخاص اللي يعانون من الاكتئاب أو من الخرف كذلك.
هذا الشيء يفيدهم يعني.
هي.
تمام.
لاحظوا أن فيه تأثير كبير على صحتهم النفسية وعند الناس اللي عندهم خرف أن كان فيه تحسن في الذاكرة.
هل في أشياء يعني كنباتات مستحبة أن احنا نحطها، ونباتات رغم أن لها فوائد لكن ما يستحب أن هي تكون مثلا في غرف النوم أو في الصالات؟
هي طبعا النباتات ممكن طبعا تنحط في أي مكان في البيت، لكن في نباتات معينة احنا نحاول أن نتجنب أن نحطها في البيت. مثلا في نباتات تطلع أبواغ وتطلع حبوب لقاح، هالشيء بيكون تأثير سلبي على الأشخاص اللي عندهم حساسية مثلا من الحساسية في الأنف، حساسية في الجلد أو الربو، فالأحسن أن نتجنب نحطها نباتات في المنزل. مثلا إذا في نباتات اللي تكون عندها أوراق خضراء كبيرة، هاي يعني ممكن أن هي تساعد في تنقية الهواء وتساعد في يعني إزالة المواد الملوثة من الهواء، فهذه ممكن أن نستخدمها بشكل أكبر ونحطها في مختلف الغرف في المنزل، خاصة مثلا الغرف اللي تتعرض باستمرار للمواد الملوثة.
المواد الملوثة مثل مواد التنظيف مثلا؟
ممكن مواد التنظيف، لأن في دراسات بعد ذكرت أن مثلا البلاستيك اللي ممكن تنبعث منه مواد سامة، ممكن أنها نباتات تساعد في تنظيف الجو من هذه المواد. وفي شيء ثاني بعد، أن في نباتات ويعني المعروف أن النباتات يحولون ثاني أكسيد الكربون إلى أكسجين بس خلال النهار بسبب وجود أشعة الشمس، لكن في نباتات أيضا في الليل ممكن أنها تحول ثاني أكسيد الكربون إلى الأكسجين، فهذه النباتات ممكن أنها تنحط في غرف النوم لأنها ممكن تساعد في النوم بشكل أفضل.
يعني يوم توفر الأكسجين الزيادة فعلا يخليك تبغي ترقد.
إيه هذا الشيء صح، إن الأكسجين الزايد ممكن يساعد شوي في النوم بشكل أفضل في الليل.
تفضلي في شيء.
فبعد مثل ما ذكرنا أن النباتات تعطي طاقة إيجابية، فممكن أن الأماكن مثلا اللي يجلس فيها الأفراد الأسرة بشكل كبير مثلا الصالة أو غرفة الجلوس أو حتى مداخل البيت ممكن نحط النباتات فيها، لأنها ممكن أن تعطي طاقة إيجابية تخفف التوتر ولها تأثير كبير على الصحة النفسية بشكل إيجابي. فمثل ما ذكرت ممكن نحط النباتات في أي مكان، لكن بيكون المكان الأنسب لها حسب الغرض من هذه النبتة.
زين بشكل عام يحب إذا هي تكون النباتات الخضراء ولا النباتات اللي هي الظهر ورود فيها ورود؟
النباتات اللي ظهر الورود مثل ما قلتي ممكن أكثر تكون تعطي جمالية للمكان،
صح،
أكثر ما تكون يعني مفيدة للصحة، إن في بعض النباتات منها عندها أبواغ أو عندها مثلاً حبوب لقاح، فهاي ممكن تثير الحساسية والربو، فهاي ممكن شوي نبتعد عنها أن تكون داخل المنزل. وفي بعض النباتات مثلا هي يعني تطلع عفن فطريات، هالاشياء ممكن تنتشر في الجو بعد ممكن تسبب حساسيه وتهيج الربو، فهاي ممكن يعني نبتعد عنها داخل المنزل، ونكتفي مثلا بالنباتات اللي تكون مثلا نفس ما قلت اوراقها خضراء كبيره، هاي تكون احسن تكون في المنزل.
الناس اللي تحب تقول لك انا ما اعرف عابل النباتات الزراعيه وتحط النباتات الطبيعيه وتحط لك الاشياء الصناعيه، هي شو الفائده من هي فائده؟ اظن بس شكل وخلاص، لكن ما في اي فائده ثانيه.
بالنسبه للنباتات الصناعيه مثل ما قلت بس بالشكل، فننصح المتابعين يعني يجربون ياخذون مثلا نبته واحده مثلا ويحطونها في البيت ويشوفون كيف أثرت هالنبتة بشكل إيجابي عليهم على أفراد أسرتهم، بعدين ممكن يعني ينوعون أكثر في النباتات يحطونها في أكثر من مكان في البيت.
جميل جدا. في كلمة أو رسالة حبيت توجهينها أختي خلود قبل أن نختم وياك؟
طبعا مثل ما ذكرت أن النباتات فيها وايد أنواع، في حتى منها نباتات سامة، الورود مثلا قلنا فيها أبواغ أو مثلا فيها حبوب لقاح وفطريات، فالأحسن أن نستعين بخبراء النباتات نستعين خبراء النباتات عشان نختار النبتة المناسبة والحجم المناسب اللي تكون يعني تعطينا تأثير إيجابي على الصحة.
صحيح، جميل جدا. شكرا لك جزيل الشكر دكتورة خلود بلوشي أخصائية التغذية والأسرة بمركز المزهر الصحي بدبي، وقواك الله.
الله يقويك، شكرا على حسن استماعك.
العفو واجبنا. ونحن مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا، نتمنى لكم يوم سعيد وكل طاقة إيجابية بالزرع أو بدون الزرع، ونتمنى لكم يوم سعيد ونقولكم دوم في أمان الله.
راديو البيت،
راديو البيت.